الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فلما كانت الآيات السابقات في بيان أن أجر المجاهدين أعظم وأجل وأرفع من أجر القاعدين مع كون القاعدين موعودين من الله عز وجل بالحسنى وبينت الآيات كذلك أن القاعدين ليسوا سواء فهناك القاعدون من أولي الضرر وهناك القاعدون غير أولي الضرر جاءت هذه الآيات كذلك مبينة أن المهاجرين في سبيل الله هم الذين وقع أجرهم على الله أما الذين تخلفوا عن الهجرة فهم الذين ظلموا أنفسهم وأن المتخلفين عن الهجرة بعضهم معذور لكونه مستضعفا وبعضهم مفتون غير معذور قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة سرا ثم لم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين مكثرين سوادهم فأصيب بعضهم بعض هؤلاء المسلمين قتلوا وهم في صفوف المشركين فقال المسلمون استغفروا لإخوانكم هؤلاء فإنهم كانوا على دينكم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وجاء في بعض الروايات تسمية بعض هؤلاء الذين ماتوا وهم في صفوف المشركين منهم أبو قيس ابن الوليد ابن المغيرة والعاص ابن منبه ابن الحجاج وأبو قيس ابن الفاكه وعلي ابن أمية ابن خلف وكذلك من المسلمين الذين خرجوا مع المشركين ولكنهم لم يقتلوا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيل ونوفل ابن أبي طالب هؤلاء أخذوا أسرى ثم أنعم الله عليهم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربنا جل جلاله أنزل هذه الآية في شأنهم وروى ابن جرير وابن المنذر من حديث ابن عباس كذلك أن هؤلاء لما نزلت فيهم هذه الآية كتب إليهم المسلمون فخرج بعضهم مهاجرا فلحقه المشركون ففتنوه فافتتن فأنزل الله عز وجل قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فكتب إليهم المسلمون بهذه الآية فعزموا على الهجرة فخرجوا فنجا منهم من نجا وقتل منهم من قتل وأنزل الله عز وجل في هؤلاء والذين هاجروا في الله من بعد ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لما كانت الهجرة ذات شأن عظيم في ميزان الله عز وجل فإنها جاءت في القرآن مقرونة بالجهاد. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ويقول الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ثم جاهدوا وصبروا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وأيضا في خواتيم سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين آمنوا وهاجروا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. فالله عز وجل يقرن الهجرة بالإيمان ويقرن الهجرة به الجهاد. في هذه الآية يقول جل من قائل: إن الذين توفاهم الملائكة. توفاهم أصلها تتوفاهم، تتوفاهم، وحذفت إحدى التائين تخفيفا. إن الذين توفاهم الملائكة. الملائكة جمع ملك، وهم ذلك العالم الغيبي الذي أمرنا بأن نؤمن بوجودهم وأن نصدق بالحقائق الشرعية الواردة في حقهم أنهم مخلوقون من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ونؤمن كذلك بأسماء من ذكر اسمه في القرآن أو في صحيح السنة كجبريل وميكال ومالك خازن النار، ونؤمن كذلك برضوان خازن الجنة ومنكر ونكير، ونؤمن كذلك بمن وردت صفته في القرآن كرقيب وعتيد، ونؤمن بأن هناك ملكا موكلا بقبض أرواح العباد، وأن هناك ملكا موكلا بالقطر، وهناك ملائكة يحفظون هذا العبد بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وأن هناك ملائكة كانوا يشتركون مع المسلمين في قتال من كفر بالله وصد عن سبيل الله، كما حصل في يوم بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ومثل ما كان يوم حنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقبل ذلك يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ونحو ذلك. هؤلاء الملائكة يقبضون أرواح العباد. إن الذين توفاهم الملائكة، أي يقبضون أرواحهم. وفي القرآن الكريم أحيانا تنسب الوفاة إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وأحيانا تنسب الوفاة إلى الملك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأحيانا تنسب الوفاة إلى الملائكة كما في هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولا معارضة بين هذه المواضع كلها، فالله هو المتوفي باعتبار أنه الآمر، أنه الملك جل جلاله، مثل ما يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط مثلا. عمرو رضي الله عنه ما بناها، ما باشر بناءها، وإنما هو الآمر، هو الذي أمر رضوان الله عليه. فالله جل جلاله لما كان هو الآمر تنسب الوفاة إليه، وملك الموت هو المتوفي باعتبار أنه الذي يباشر قبض تلك الأرواح. وأما الملائكة فتنسب الوفاة إليهم كذلك، لأنهم يعالجون تلك الروح حتى إذا بلغت الحلقوم فإن ملك الموت هو الذي يتولى نزعها. يقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم، هذه منصوبة على الحالية، حال كونهم ظالمين أنفسهم، وقد حذفت النون للإضافة. ظالمي أنفسهم، قالوا من القائل؟ الملائكة. قالوا فيما كنتم يسألون هؤلاء سؤال التوبيخ والتقريع، مثل ما تقرع الملائكة أولئك الكذابين المفترين الذين قال بعضهم أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقال بعضهم سأنزل مثل ما أنزل الله. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضرب لا الآية التي في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ثم يقولون لهم موبخين مقرعين مهددين: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم يقولون لهم: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم أو تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تفترون. يقولون لهم ذلك على سبيل التوبيخ والتقريع. فها هنا أيضا الملائكة يقرعونهم ويوبخونهم منكرين عنهم: فيما كنتم. قيل فيما كنتم في بمعنى على، على أي حال كنتم، على أي حال كنتم، كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، أي سيروا على الأرض. فيما كنتم، وقال بعض المفسرين بل هي على ظاهرها: فيما كنتم أي في أي أرض كنتم. فيقول هؤلاء مجيبين معتذرين: كنا مستضعفين في الأرض، أي أن الكفار والمشركين قد استضعفونا، ضيقوا علينا وأكرهونا على أن نشاركهم عبادتهم الباطلة، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ الله جل جلاله يقول لنا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم يكن لكم قدوة في الأنبياء والمرسلين؟ فإن إبراهيم عليه السلام لما ضيق عليه وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. موسى عليه السلام لما ضيق عليه في مصر فرعون ماذا قال؟ قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب. فالهجرة هي تاريخ الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك لما ذهبت خديجة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا نصرانيا يقرأ بالعبرانية، كان من الحنفاء ممن هم على دين إبراهيم على دين المسيح على التوحيد الخالص، شأنه شأن قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وأمثالهم رحمة الله عليهم أجمعين. والحديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي عن أمنا عائشة رضي الله عنها. فلما حكى النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل ما رآه في غار حراء قال له إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جذعا أي شابا قويا فتيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال بلى، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. هذا هو تاريخ النبوات. ولذلك الملائكة تقرع هؤلاء الذين ادعوا الاستضعاف، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لما؟ لأنهم كاذبون في ادعائهم أنهم كانوا مستضعفين. بعضهم شق عليه مفارقة وطنه، غلب عليه حب الأرض، حب الأهل والعشيرة. بعضهم شق عليه التضحية بمصالحه وأمواله وتجارته. بعضهم شق عليه مفارقة الزوجة والعيال. أما الطيبون من أمثال صهيب بن سنان فقد أنزل الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الصحابة رضوان الله عليهم تركوا ديارهم وأموالهم. أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي ترك زوجته وولده الرضيع لما نازعه قومه، خرج مهاجرا إلى الله بنفسه. عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام. هؤلاء الطيبون هم الذين علموا بأن أرض الله واسعة فباعوا تلك الأرض، باعوا الأهل، باعوا العشيرة، باعوا التجارة، باعوا الأموال، وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله. وفيهم أنزل ربنا جل جلاله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله عز وجل وصفهم بالصدق. ولذلك الملائكة توبخ هؤلاء، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثم يصدر الحكم الإلهي على هؤلاء المتقاعسين عن الهجرة، يقول جل من قائل فأولئك مأواهم، مأواهم أي مسكنهم ومستقرهم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى ربنا جل جلاله صنفا فقال إلا المستضعفين، إلا المستضعفين حقيقة، المستضعفون. منهم من حبسه قومه كالوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء حبسوا وكانوا يرسفون في الأغلال منعوا من الهجرة إلا المستضعفين حقيقة للدعاء الذين استضعفهم المشركون وتسلطوا عليهم من الرجال من جنس من ذكرت سلمة بن هشام عياش بن أبي ربيعة الوليد بن الوليد بن المغيرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء كلبابة كلبابة بنت الحارث أم الفضل التي هي والدة عبد الله بن عباس وأختها ميمونة بنت الحارث التي أكرمها الله فيما بعد بأن صارت زوجة لخير البشر صلى الله عليه وسلم وأختهما لبابة الصغرى هؤلاء مستضعفون من النساء والولدان كعبد الله بن عباس رضي الله عنه فإنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وكان يعقل الإسلام لكنه ما استطاع أن يهاجر يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين هي من النساء وأنا من الولدان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة أي تحولا لا يستطيعون حيلة لا يملكون حيلة فإن بعض المهاجرين خرجوا زرافات أي مجموعات وبعضهم خرج وحده أغلبهم خرج سرا بالحيلة وبعضهم خرج علانية ولا نعرف من خرج علانية سوى عمر رضي الله عنه فإنه لما عزم على الهجرة جاء فطاف بالبيت سبعا ثم وقف على أندية قريش ناديا ناديا قال لهم شاهت الوجوه أي قبحت لا يرغم الله إلا هذه المعاطس المعاطس أي الأنوف ثم قال لهم إني مهاجر يعني أنا طالع علانية فمن أراد أن تثكله أمه أو يرمل زوجه أو ييتم ولده فليتبعني قال لهم الراجل منكم يطلع وراي فما استطاع أحد أن يتحرك خرج علانية هكذا رجالة كما يقول الناس لكن ليس كل الناس كذلك فبعضهم خرج حيلة وبعضهم حتى الحيلة ما كان يملكها لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا يعرفون طريقا إلى الخروج قال الله عز وجل فأولئك أي أولئك المستضعفون عسى الله أن يعفو عنهم والعفو أي محو الذنب وترك المؤاخذة به العفو هو المحو ومنه تقول العرب عفت الريح الأثر وعفت الشمس الظل أي محته فأولئك عسى الله وعسى من أفعال الترجي من أفعال الترجي والمقاربة قال أهل العلم كل عسى من الله فهي واجبة عسى من الله واجبة لكنه سبحانه وتعالى يقول عسى لئلا يأمن العبد مكر الله لئلا يأمن العبد مكر الله لئلا يتكل على عمله فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا هذه الآيات الثلاث يستفاد منها فوائد أول هذه الفوائد أن الذي يتولى قبض أرواح العباد هم الملائكة ثم من هذه الفوائد أن العبرة بالخواتيم العبرة بالخواتيم ولذلك واجب علينا أيها الإخوان ألا يغتر أحدنا بعمله لا تغتر بصلاتك ولا بصيامك ولا بحضورك مجالس الذكر ولا بحجك ولا بعمرتك ولا ببذلك ولا بنفقتك وإنما سل الله حسن الخاتمة قل اللهم اجعل خير عملي خواتمه وخير عمري أواخره وخير أيام يوم ألقاه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. فلذلك سل الله حسن الخاتمة. لذلك ربنا ذكر عن هؤلاء رغم أنهم كانوا مسلمين إلا أنهم ختم لهم بالسوء، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ويستفاد من الآيات توبيخ من تخلف عن الهجرة مع القدرة عليها، توبيخ من تخلف عن الهجرة مع القدرة عليها. ويستفاد من الآيات وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. أنتم معي أيها الناس، ما هي دار الكفر؟ هي الدار التي لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر دينه، يتسلط عليه أعداء الله. هذه الهجرة واجبة لكن بثلاثة شروط. أولها القدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيها أن يكون هذا المسلم مضيقا عليه في دينه، لكن الآن في بعض ديار الكفر المسلمون في سعة، المسلمون في سعة، يتخذون المساجد ويقيمون الجمعة والجماعة وصلاة العيد، ويستطيعون أن يباشروا شعائر دينهم، بل يظهر سمت الإسلام على وجوههم وفي أزيائهم ولا يضيق عليهم. ثم الشرط الثالث أن يجدوا مكانا يأوون إليه ويأمنون فيه على دينهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بالهجرة أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وما أمرهم بالهجرة إلى المدينة إلا بعدما حصلت البيعة الأولى ثم البيعة الثانية التي تعهد فيها الأنصار جزاهم الله خيرا بأن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، وفي بعض الألفاظ مما يمنعون منه أزرهم. فالهجرة واجبة. ثم من فوائد الآيات أن ترك الهجرة مع القدرة عليها من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. من أين أخذنا أن ترك الهجرة مع القدرة عليها من كبائر الذنوب؟ ها؟ نعم، أن الله عز وجل توعد تاركي الهجرة بالمصير المؤلم بجهنم والعياذ بالله، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي مرجعا ومآبا. أولئك مسكنهم، مستقرهم، مثواهم جهنم. ثم من فوائد الآية قبح مصير هؤلاء، لأن الله قال وساءت مصيرا. ثم يستفاد من الآية التي بعدها أن تاركي الهجرة لعدم القدرة عليها معذورون. من تركوا الهجرة لأنهم ليسوا قادرين عليها معذورون. ومن فوائدها أن الإسلام هو دين اليسر والسهولة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن الإسلام دين اليسر والسهولة، وأن المشقة تجلب التيسير. ومن فوائدها أن الاستضعاف ليس قرين الصغر والأنوثة فقط، بل قد يكون من الرجال من هو مستضعف. ومن أن الحيلة مشروعة إذا توصل بها إلى
مشروع، ليست كل الحيل حرام، وإنما هناك حيلة واجبة وهي التي يتوصل بها إلى الواجب، وهناك حيلة مندوبة التي يتوصل بها إلى المندوب، وهناك حيلة محرمة إذا كان يتوصل بها إلى الحرام. يعني مثلا أيها الإخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة استعمل الحيلة أم لا؟ سلك طريقا غير مطروق، هذه حيلة. كمن في الغار أياما ثلاثة حتى خف الطلب، هذه حيلة. أبو بكر استعمل الحيلة رضي الله عنه لما لقيه رجل من الأعراب ويعرفه، قال له: يا أبا بكر، من هذا الذي معك؟ قال: هذا هاد يهديني الطريق، هذه حيلة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر استعمل الحيلة لما لقي رجلا من المشركين ومعه أبو بكر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما خبر العير، عير قريش؟ فقال له الرجل: ممن أنتما، من أي القبائل أنتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد سألناك أولا، فإن أخبرتنا أخبرناك. قال لهم: قد بلغني أن قريشا قد خرجت من مكة تريد قتال محمد وأصحابه، فإن كان الذي أخبرني صادقا بأنهم خرجوا يوم كذا فإنهم الآن بمكان كذا، أما عير أبي سفيان فإنه قد أخذ جانب الساحل وقد نجا بها، فإن كان الذي أخبرني صادقا فإنه على مشارف مكة. أداهم المعلومة يعني كاملة، ثم قال له: أخبراني ممن أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما. ثم انطلق، فطفق الرجل يقول: أمن ماء العراق أم من أي ماء؟ خلاص، من ماء مهين. هذه حيلة استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل. وقد مضى معنا أن سليمان عليه السلام استعمل الحيلة من أجل أن يتوصل إلى الحق، لما قال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما. وكذلك من استعمال الحيلة ما كان من شأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما وجدته زوجه مع جارية له ملك يمين حلال، لكن أخذتها الغيرة فذهبت وجاءت بالسكين فكان قد فرغ، فقالت له: إن رأيتك حيث كنت بجعت بطنك. فقال لها: وأين كنت؟ قالت: كنت مع جاريتك فلانة. فقال لها: سبحان الله، يعني والله دي تهمة كمان. فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، لأنها تعلم بأن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فقالت المرأة: صدق الله، وكذبت عيناي، ظنت بأنها من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا مثلا، ولا من أي سورة. المهم، هذه حيلة يعني عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لجأ إليها من أجل أن يكفي شر يعني هذه المرأة، وهي معذورة رضوان الله على الجميع. فهنا ربنا قال: لا يستطيعون حيلة. قالوا: الحيلة من الحول، فأصلها واوي، لكن الواو قلبت ياء الانكسار ما قبل، أصلها حولة حولة، لكن قلبت الواو ياء الانكسار ما قبلها. ثم أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي للمؤمن أن يلتمس كل سبيل للهجرة، لأن الله قال: ولا يهتدون سبيلا. ثم من فوائد الآيات أن تارك الهجرة عجزا يرجى له أن يعفو الله عنه، تارك الهجرة عجزا يرجى له أن يعفو الله عنه. ثم قال جل من قائل: ومن يهاجر في سبيل الله، الجملة شرطية، وفعل الشرط يهاجر، وجوابه يجد، ومن يهاجر في سبيل الله في سبيل الله أي نصرة لدينه وإعلاء لكلمته وإظهارا لشعائره ما هاجر من أجل دنيا يصيبها ولا هاجر من أجل امرأة ينكحها وإنما هاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مراغما قيل يجد مهاجرا وقيل مذهبا وقيل متحولا وكل هذا بمعنى واحد مراغما أي سبيلا وأرضا يراغم بها أعداء الله يذلهم المراغم مشتق من الرغام وهو التراب يقال أرغم الله أنفه أو يقال رغم أنف فلان كناية عن الذل الذل يجد في الأرض مراغما أي سبيلا يراغم به أعداء الله وهذا قد حصل أيها الإخوة الكرام فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في مكة قلة مستضعفين في الأرض لما خرجوا إلى الحبشة أرغموا أنوف هؤلاء الكفار كيف؟ كانوا سببا في إسلام ذلك الملك العظيم النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه ولما أرسل المشركون رجلين وهما عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد في طلب أولئك المسلمين ماذا كان من النجاشي جزاه الله خيرا لما قال له القساوسة المرتشون نعم أيها الملك ادفعهم إليهم فإن قومهم أعلم بهم قال لا والله لا أفعل حتى أدعوهم فأسمع منهم فتكلم جعفر بن أبي طالب في القصة الطويلة المعروفة ثم تلا عليه صدر سورة مريم فبكى النجاشي رضي الله عنه حتى بل لحيته وبكت قساوسته وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فكان في ذلك مراغمة لهؤلاء الكفرة وأعظم من ذلك أيها الإخوة الكرام ما كان بعد صلح الحديبية فإن صلح الحديبية تضمن بنودا أربعة كان أشقها وأثقلها على نفوس المؤمنين البند الرابع أن من جاء من قريش مسلما فإنه يجب على المسلمين رده ومن جاء من المسلمين مرتدا فإن قريشا لا ترده طيب أثناء هذا الصلح وقبل أن يحصل التوقيع جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في أغلاله يزحف نحو المسلمين وهو يستغيث بهم فقام إليه أبوه وهو رئيس الوفد المفاوض فضربه على وجهه بكلتا يديه وقال له يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه ده أول واحد ننفذ فيه هذا الصلح فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع الصلح بعد إحنا لسه فقال له إذن والله لا أصالحك أبدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هبه لي قال والله لا أفعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل إنا قد صالحنا القوم ولا يحل في ديننا الغدر فارجع فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا فصار الرجل يستغيث يقول يا معشر المسلمين أرد إلى هؤلاء يفتنوني في ديني فعلت المسلمين كآبة لا يعلمها إلا الله حتى إن عمر رضي الله عنه دنا من أبي جندل وفي يده السيف يقول له يا أبا جندل إنما هؤلاء مشركون ودم أحدهم دم كلب. وعمر يعني يعرض له يقول له يا أخي خذ السيف واضرب عنق أبيك خليها تولع. يقول عمر لكن الرجل ظن بأبيه، ظن بأبيه لأنه رضي الله عنه كان مغلولا. طيب ماذا كانت النتيجة؟ كان من هؤلاء الذين خرجوا هاربين أبو بصير عروة ابن أسيد الثقفي، عروة ابن أسيد الثقفي مسلم، خرج هاربا من مكة، فأرسل المشركون في أثره رجلين من أجل أن يسترجعوه. لما وصل إلى المدينة وصل الرجلان في إثره، قالوا له يا محمد ناشدناك العهد الذي بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إنا قد أعطينا القوم عهدا وإنه لا يحل في ديننا الغدر، فارجع لعل الله يجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. فأبو بصير رجع مع الرجلين حتى إذا كانوا بذي الحليفة نزلوا منزلا، دائما المسافرون ينزلون يستريحون، فبدأ أبو بصير يجاذبهم أطراف الحديث وقال لأحدهم ما أحسن سيفك هذا، فقال له المشرك خفيف العقل بلى إني قد قتلت به فلانا وفلانا وفلانا، فقال له أرنيه، فالمشرك أعطاه سيفه فقام أبو بصير وأطار به رأسه، ثم إن الآخر ولى هاربا وأبو بصير في إثره. فدخل الرجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما رآه عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد رأى ذعرا، في مصيبة حاصلة له. قال له يا محمد ناشدتك الله والعهد. فجاء أبو بصير في إثره قال يا رسول الله قد وفى الله ذمتك، يعني الموضوع ده أنت ما طرف فيه، قد وفى الله ذمتك فخلي بيني وبينه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو وجد من يعينه، مسعر حرب لو كان معه رجال. ففهم رضي الله عنه الرسالة ورجع، فعسكر في مكان على ساحل البحر قريبا من ينبع، لحق به أبو جندل ولحق به آخرون حتى صاروا 70 وبدأوا يقطعون الطريق على قوافل قريش. فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ناشدناك الله والرحم، من أتاك مسلما فأمسكه عندك، البيديك مسلم خلي عندك أكفينا شره. صدقت فيهم هذه الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما يستطيع أن يرغم به أنوف أعداء الله، مراغما كثيرا وسعة سيبدله الله دارا بدار وجارا بجار، ما ينبغي له أن يخشى فوات الرزق ولا ضيق العيش، بل سيجد سعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم قال سبحانه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال بعضهم نزلت في خالد ابن حزام ابن خويلد أخو حكيم، وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنهما، خرج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته حية فمات، ما بلغ مهاجره. وقيل بل نزلت في رجل يقال له العيص ابن جندب أو جندب ابن العيص، وقيل غير ذلك. يقول عكرمة تلميذ ابن عباس طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة فما أدركته، لكن أيما كان الله جل جلاله يقرر حكما عاما، ومن يخرج من بيته مهاجرا يعني يبتغي وجه الله عز وجل مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ينزل به الموت فقد وقع أجره على الله. كذلك من خرج حاجا ولم يكمل نسكه أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك الرجل الذي وقصته دابته أو وجئ في عنقه يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يخرج يوم القيامة ملبيا. من خرج في عمل صالح ثم حيل بينه وبين تمامه بالموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويدل على ذلك أيها الإخوة الكرام الحديث الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم لما استيقظت فطرته وانتبه ضميره سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه قال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فالراهب الجاهل قال له: وأنى لك التوبة؟ يعني قال له حكاية فوضى، بس تقتل كده وتجي داير تتوب ما في توبة. فكمل به 100. يقول الحافظ رحمه الله: وجواب الراهب دليل على ضعف علمه أو على قلة علمه وضعف عقله. يعني أنت جاك زول سفاح قتل 99 نفسا وأنت وهو ما معكم ثالث إلا الله، تقول له ما عندك توبة؟ طيب بيقتلك. يقول له تعال بكرة مثلا أو خلينا نفكر ثم التمس لك مخرجا. لكن كمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له: سبحان الله، من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، وفارق أرض قومك فإنها أرض سوء. فخرج الرجل، فلما انتصف الطريق أدركته منيته فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج إلى الله تائبا. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة حكم أن قيسوا ما بين المسافتين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. وفي الرواية الأخرى: فأوحى الله إلى تلك أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي. فوجدوه أقرب إليها بشبر فأخذته ملائكة الرحمة وأدخله الله الجنة. في هذه الآية أيها الإخوة الكرام موعود عظيم من الله عز وجل لكل من نوى عملا صالحا من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو صلة رحم أو هجرة إلى الله أو جهاد في سبيل الله أو نفقة في سبيل الله أو غير ذلك، ثم حيل بينه وبين ما نوى فإن الله جل جلاله برحمته يكتب له الأجر العظيم. ولذلك نستفيد فوائد من هذه الفوائد أن المعول في الأعمال على النيات فبها يحصل الثواب أو العقاب. من الفوائد أن الله عز وجل يجزي بفضله العامل فوق عمله. ومن هذه الفوائد أن إدراك العبد الموت أو إن إدراك الموت العبد ليس محبطا للعمل ولا مبطلا للأجر، ليس محبطا للعمل ولا مبطلا للأجر. ثم من الفوائد أن الوقوع يطلق على الوجوب، فقد وقع أجره على الله أي وجب أجره على الله. ومن فوائد الآيات إثبات هذه الأسماء الحسنة لله عز وجل أنه عفو غفور رحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.